السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لسنة 21 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. وحياكم الله وبياكم في مسجد موضي في ضاحية الصديق. ووصلنا إلى الآية 16 بعد 100 في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في هذه الآيات، في هذه السورة المكية، سورة الأنعام، يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولكل من يصلح أن يوجه له هذا الخطاب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذه فيها تسلية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تهتم بقلة السالكين وكثرة الهالكين، لا تهتم إن كان أكثر أهل الأرض اليوم من الكفار، ولكن يجب على المسلم أن يهتم بحاله هو، هل هو على الصراط المستقيم أم لا. هذا الذي يجب أن يهتم به المسلم. وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا له: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهي مشابهة لقول الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فغالبا عدد المسلمين أقل من عدد الكفار في هذه الدنيا، إلا في زمن آدم صلوات ربي وسلامه عليه 10 قرون على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتشر الكفر شيئا فشيئا، حتى قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة عليه السلام، وبقية أهل الأرض على الشرك. وهكذا تستمر الحياة، فيكون عدد المشركين أكثر من عدد المسلمين. وهكذا كان الله يرسل جل وعلا الأنبياء تترى، يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويحذرون من الشرك، حتى جاء زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ويستمر هذا الأمر اليوم، كما نرى أن عدد سكان الأرض قريب من 8 مليارات، عدد المسلمين بالكاد يصل إلى مليار، فإذا أخرجنا منهم من يدعون الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء فكم يكون العدد؟ فلا شك أن عدد الكفار اليوم أكثر من عدد المسلمين، بل عدد النصارى وحدهم أكثر من عدد المسلمين. ثم هكذا يستمر الأمر حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن المسألة لا تستمر مدة طويلة أبدا، وإنما مدة قصيرة حتى يتوفى الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يعود الناس إلى عبادة الأصنام مرة ثانية، وحتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة تعود يعود عبادة الأصنام مرة ثانية، وحتى تهدم الكعبة حجرا حجرا، فلا تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، حتى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله. فهذا فيه تهوين من الله تبارك وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تهتم بكثرة الهالكين أو قوة وعزة المشركين اليوم وضعف المسلمين، خاصة نحن نتكلم أن هذه السورة مكية، في ذلك الوقت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مضطهدين، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجر النبي وأصحابه إلى المدينة لاضطهاد قريش لهم. فيقول الله تبارك وتعالى له: ولا تطع أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وليس دائما أن الأكثرية على باطل، ولكن بحسب السياق. بالنسبة للكفر والإيمان نعم الأكثرية الكفار أكثر من المؤمنين. على كل حال يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. الظن المقصود هنا الظن الذي هو بعيد عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والله جل وعلا يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. فالظن هنا هو عدم اليقين، والأصل في الإسلام أنه يقين، وأن الإنسان يتبع اليقين في دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء المشركون يظنون أن هذه الأصنام التي يعبدونها تشفع لهم عند الله، وأن عبادتها حق، وإن يظنون إلا ظن وما هم بمستيقنين. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص هو التخمين والحزر، يحزر يخمن، ومنه خرص النخل، عندما تنضج أو تبدأ بدو الصلاح للتمرة أو العنب كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الخراصين يخرصون التمر، يعني يقدرون تقديرا كم في هذه النخلة، كم في هذه العنبة، كم تقدير، مجرد تقدير. وهذا التقدير ليس يقينيا وإنما هو تقدير. الله تبارك يقول: هؤلاء يخرصون، ما عندهم شيء يقين، ما عندهم شيء تثبت عليه القدم، وإنما هم يخرصون كمن يخرص النخلة. ثم قال: إن ربك هو أعلم. هنا العلم، هنا العلم اليقيني بخلاف الظن والخرص. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك هو أعلم بمن يضل وهو أعلم بالمهتدي سبحانه وتعالى. فأما من اتقى الله تبارك وتعالى فسييسره الله لليسرى، وأما من لم يتق الله تبارك وتعالى فسييسره الله للعسرى، وكل لما يسر له أبدا. والله أعلم بالناس لأنه هو خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يعني فإذا كان كذلك والله سبحانه وتعالى هو الأعلم جل وعلا فكلوا إذن مما ذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله عليه أي ذبح لله سبحانه وتعالى، ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم بآياته مؤمنين. قال أهل العلم مفهومه إذا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مفهومه ألا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. عندما يقول لنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ماذا نفهم؟ نفهم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال إن كنتم بآياته مؤمنين، هذه فيها تهييج للمؤمنين، ألستم بمؤمنين؟ إن كنتم مؤمنين حقيقة فلا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم فعلا بآياته مؤمنين، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات القدرية الشرعية. والآيات الكونية هي مخلوقات الله تبارك وتعالى، الشمس والقمر والأرض والآدمي والزروع والثمار، هذه كلها آيات كونية تدل على قدرة الله تبارك وعلمه وحكمته جل وعلا. والآيات الشرعية هي شرعه الذي جاء في كتبه سبحانه وتعالى، سواء في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو الكتب الأخرى التي لم نعرفها، فهذه آيات الله الشرعية سبحانه وتعالى، هي أوامره ونواهيه جل وعلا. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما الذي يمنعكم؟ وهذا الاستفهام فيه استنكار، ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وما لكم، ما الذي يمنعكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. خلاص، إذن كل ما لم يفصل فيه أنه حرام فهو مما أحله الله لكم سبحانه وتعالى. ومن هذه الآية وأمثالها أخذ أهل العلم أن الأصل في الأطعمة الحل، أي أكل، حيوان، سمك، طائر، نبات، شجر، أي شيء الأصل فيه حلال، الأصل الحل. لماذا؟ قال لأنه فصل لكم ما حرم عليكم، فما لم يفصله فليس بمحرم، ما لم يفصله إذن ليس بمحرم. وهذا يبين لنا أن دائرة الحلال أكبر بكثير من دائرة الحرام. وكيف فصل سبحانه وتعالى؟ قالوا في السورة نفسها هذه، لأن سورة الأنعام نزلت كاملة على المشهور من أقوال أهل العلم، سورة الأنعام نزلت كاملة في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، بس هذه، هذا الذي حرم عليكم. إذا ما جاء في هذه السورة، والبعض ذكر أنه ما ذكر في سورة المائدة، والأقرب ما ذكر في هذه السورة، لأن سورة المائدة مدنية وهذه سورة مكية، فلا يمكن أن يعني أن الله تبارك يرشدهم إلى ما حرم، قد فصل لكم ما حرم عليكم في شيء ما نزل بعد، لأن المائدة في المدينة نزلت ومن أواخر السور في المدينة، ولكن لم تنزل كاملة، لكن فيها الأحكام كثيرة جدا في المائدة، فلا يمكن أن يقول الله تبارك هنا في سورة مكية قد فصل لكم ما حرم عليكم. ويقصدون بسورة المائدة قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه التي ذكرت في المائدة وهي مشابهة تماما لما ذكرت في الأنعام بعد آيات تأتينا، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. لأن ميتة تشمل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلها ميتات هذه، وإنما تفصيل للميتة، تفصيل للميتة، لكن هي الميتة، هي كلها الميتة. قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل لكم رحمة منه بكم سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله جل وعلا. فصل لكم أي بيّن لكم جل وعلا، تفصيل البيان، فصل لكم ما حرم عليكم. ثم قال: إلا ما اضطررتم إليه. وإلا هنا ليست استثناء متصل، وإنما هو استثناء منقطع، أي بمعنى لكن، ولكن ما اضطررتم إليه جاز، يعني فصل لكم ما حرم عليكم لا يدخل فيه ما اضطررتم إليه. حتى المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به، حتى هذه المحرمة إذا اضطررتم تجوز لكم. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكرها قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه، فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى لما قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهنا نجد أن الله جل وعلا مع تفصيله أو إباحته الأكثر وتحريمه الأقل، وهذا الأقل المحرم أيضا قال: إذا اضطررتم إليه أيضا يجوز لكم أن تأكلوا. واختلف أهل العلم في القدر الذي تأكله مما حرم عليك، طبعا عند الاضطرار، لأنه القاعدة تقول: الضرورات تبيح المحظورات. قالوا أيضا: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا اضطر الإنسان، وكثير من الناس يقول اضطر، لا، اضطر غيره، اضطر. إذا اضطر الإنسان إلى أكل الحرام، الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير، أي شيء من هذه الأشياء، إذا اضطر إلى أكلها خشية أن يموت، فهنا هل يأكل ويحمل معه، أو أنه يأكل ويتوكل على الله بدون ما يحمل معه؟ الصحيح والعلم عند الله أنه له أن يحمل معه، لكن لا يأكل منه إلا إذا اضطر مرة ثانية. لو كنا قلنا إنسان في طريق مفازة، بر، مكان مقطوع وليس عنده شيء يأكل ويكاد يموت، فوجد ميتة، نقول لك أن تأكل حتى تعيش. طيب أكل، طيب أكمل الآن، أخشى أني بعد يوم أو كذا أيضا لا أجد طعام، أحمل معي؟ قل أحمل معك، لكن لا تأكل إلا إذا وصلت إلى مرحلة الاضطرار مرة ثانية، والله أعلم. قال: إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال: وإن كثيرا أي من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم. يضلون أي غيرهم، بأهوائهم أي باتباعهم الهوى، ليسوا متبعين للحق، وإنما هم متبعون للهوى. ليضلون بأهوائهم بغير علم، يعني بغير علم أن هذا هو الحق، أو بغير علم ما يترتب على هذا من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. إذا قال بعده: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي سيعاقبهم، فيها تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى للذين يضلون بأهوائهم بغير علم. وفي هذه الآية قراءات، منها في قول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قراءة ثانية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، القراءة الثالثة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل، حرم، فصل، حرم، فصل، حرم، هذه ثلاث قراءات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهواء، يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وفي قراءة لا يضلون أي هم يضلون. وأيضا قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم: يضلون غيرهم ويضلون بأنفسهم. هذا طبيعي جدا، ضلوا ثم أضلوا غيرهم، هم ضلوا لا يضلون ويضلون أي غيرهم، فهم ضالون مضلون، ولا يحملن أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم، فهم ضالون مضلون. فهذه فيها قراءتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 29. ثم قال سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا دعوا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه، أي وباطن الإثم، ظاهر الإثم وباطن الإثم. قال أهل العلم: ظاهر الإثم أعمال الجوارح، ما يفعله الإنسان بيديه بلسانه بعينيه بأذنيه برجليه، هذا ظاهر الإثم. باطنه أعمال القلوب. فظاهر الإثم السرقة، القتل، الاعتداء على الناس، إهانتهم باللسان، سبهم، لعنهم، هذا كله ظاهر الإثم. باطن الإثم الحقد، الحسد، بعد شنه أعمال القلوب، الكبر، احتقار الناس، هذا كله أعمال القلوب. فقالوا: ظاهر الإثم أعمال الجوارح، باطن الإثم أعمال البدن، أعمال القلوب، أعمال القلوب. هذا إذا قلنا في الآثم نفسه، أو ظاهر الإثم ما يراه الناس، باطن الإثم اللي يختبئ ويعمل الإثم، يعمل المعصية في الخفاء. فالذي يجاهر بالمعصية أمام الناس هذا ظاهر الإثم، والذي يعمل المعصية بالخفاء حتى لا يراه أحد فهذا باطنه. فتحتمل إذن ظاهر الإثم وباطنه، إما أعمال الجوارح أعمال القلوب، أو ما يفعله أمام الناس وما يخفيه عن أعين الناس. وذروا، يقول ذروه كله، دعوه كله، ابتعد عن الإثم بكل صوره، سواء كان من أعمال القلب أو أعمال اللسان، كأن كان أمام الناس أو بينك وبين الله تبارك وتعالى. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزون بما كانوا يقترفون، أي يكسبون. الاقتراف والكسب، وتطلق الاقتراف على الكسب الحلال والكسب الحرام، وصار جل استعمالها للكسب الحرام. سيجزون بما كانوا، وهذا فيه تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى أنهم لن يفلتوا، سواء كان الإثم بالجوارح أو بالقلوب، سواء كان الإثم أمام الناس أو خفية، سيجزون بما كانوا يقترفون إذا لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن الآية تتكلم عن التسمية عند الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يسمي صاحبها وهو يذبحها. أو القول الثاني: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المقصود ما ذبح لغير وجه الله سبحانه وتعالى، يعني كما أهل لغير الله به، أو ما ذبح على النصب. فهنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا قلنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي من لم يسمي عند الذبح، فهذه لأهل العلم ثلاثة أقوال فيها. القول الأول أن التسمية واجبة، التسمية واجبة، ولا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان. فلو قدر أن إنسان جاء إلى ذبيحته وذبحها وما قال بسم الله، قلنا له: لم تسمي، ما قلت بسم الله وأنت تذبح، ما في المشكلة يعني، فهو هنا إيش؟ يذكر أنه ما قال بسم الله. قال طيب في المشكلة؟ نقول له ما تؤكل ذبيحتك، لأن الله يقول جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب واحد ذبح ذبيحته أيضا فقالوا له لم تذكر اسم الله؟ قال نسيت، أنا العادة أذكر اسم الله لكن فلان شغلني وهذا مررت السكين دون أن أقول بسم الله أنسيت هذا الأمر. قالوا أيضا لا تؤكل، لأن الآية عامة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه فسق وإنه لفسق لا يجوز أكلها. إذن القول الأول لا يجوز أكل الذبيحة سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا، وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن التسمية سنة حتى لو تركها متعمدا لا بأس، حتى لو تركها متعمدا لا بأس، ما يضر، وإنما يسن له أن يقول بسم الله سواء تركها عامدا تركها ناسيا، الذبيحة حلال، وهذا المشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثالث يفرقون بين من تركها ناسيا وبين تركها عامدا، يقول إن تركها عامدا لم تحل، وإن تركها ناسيا حلت، لقول الله تبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ناسي رفع عنه القلم يعني أو الإثم، فبالتالي تكون ذبيحته حلال، فيفرقون بين هذا، وهذا مشهور في مذهب أحمد مشهور مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال ثلاثة أقوال في هذه المسألة، إذا قلنا إن المعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه المقصود التسمية، وإذا قلنا وهذا تفصيلها في درس الفقه فصلناها ونفصلها إن شاء الله درس الفقه القادمة، القول الثاني أنه لا يتكلم عن الذبيحة وإنما يتكلم عما أهل لغير الله به، عما ذبح لغير الله أصلا، ذبح للجن، ذبح للأصنام، ذبح للملك، ذبح للأمير، ذبح للشياطين، ذبح للملائكة. والآن تسمعون يعني هؤلاء السحرة المشعوذون يقول اذبح تيس أسود، اذبح غراب مدري إيش، هذا كله أهل لغير الله به، حتى بلغني أن أحدهم الآن في زمان يذبح للنبي سليمان. شوف يعني كذا ضلال الناس، وهذا يذبح لعلي وهذا يذبح للزهراء وهذا يذبح للدسوقي وهذا يذبح لها، كله ذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال وما يدل على ذلك أنه قال وإنه لفسق، قال ويشبه هذا قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال فالفسق الذي أهل لغير الله به هو الفسق المذكور هنا، وهذا أظهر، والعلم عند الله أن الآية تتكلم عما ذبح لغير الله تبارك ولا تتكلم عن قضية الحل والحرمة فيما لو تركت التسمية ناسيا، وأما ما ترك التسمية ناسيا فهذه تدخل في قول الله تبارك فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقلنا أن مفهومها أنك لا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كيف يوحي الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ فيها روايتان، الرواية الأولى أن اليهود قالوا انظروا إلى محمد ما ذبحه الله حرام وما ذبحه محمد حلال، هذا تلبيس، لأن الميتة ماتت بأمر الله سبحانه وتعالى، من الذي ذبحها؟ الله، ماتت بأمر الله، فالتي تموت بأمر الله حرام والذي يذبحها الآدمي حلال، كيف هذا؟ يلبسون على الناس بهذا. قالوا اليهود قالوا ذلك، والرواية الثانية أن المشركين أوحى إليهم شياطينهم فقالوا لهم ما قتل الله حرام وما قتل محمد حلال، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما قتلت حرام وما قتل الله ما قتلت حلال وما قتل الله حرام. فقال أهل العلم في الإجابة على هذا أن الذي حرم وأحل من؟ الله جل وعلا، الله هو الذي جعل هذا حلالا وهذا حراما، حتى التي قتلها الإنسان إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فكله أيضا بإذن، سواء التي ماتت حتى في أنفها أو التي قتلها الإنسان كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا باطل، وإنما هذا من تلبيس هؤلاء، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي في إلقاء هذه الشبه، بإلقاء هذه الشبه. والصحيح أن هذا جاء من المشركين وليس من اليهود، لأن السورة مكية واليهود لم يكونوا موجودين في مكة، وإنما اليهود التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. فيبقى إذن الصحيح أن هذا غير ثابت، أن ذكر اليهود جاء في رواية مرسلة، ثم صح عن ابن عباس رضي الله تبارك أنه قال أن هذا قول المشركين، ثم كذلك اليهود لم يكونوا كما قلنا في المدينة، ثم اليهود لا يستبحون الميتات، اليهود لا يأكلون الميتة، فكيف يأتون يحتجون يقول ليش الميتة حرام، وهذا هم لا يأكلون الميتة أصلا، وإنما المشركون هم الذين يأكلون الميتة. وبناء على ذلك إذن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، المقصود المشركين وليس المقصود اليهود. ومن هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، دخل رجل قال له أبو زميل على ابن عباس رضي الله عنه، فجلس عند ابن عباس، فجاء رجل فسأل ابن عباس قال عن المختار بن أبي عبيد، المختار بن أبي عبيد هذا ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المختار بن أبي عبيد في زمن الحسين بن علي، هو طيب ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد، فهذا الرجل جاء إلى ابن عباس قال إن المختار يقول أنه أوحي إليه الليلة، يعني نزل عليه الوحي، فقال ابن عباس صدق، يقول أبو زميل فدخلني ما دخلني. شنو صدق؟ كيف صدق؟ الوحي، هذا كذاب مدعي للنبوة، ابن عباس يقول صدق، فقال ابن عباس صدق، فيقول فقلت كيف صدق؟ يقول قلت لما كيف صدق؟ قال الوحي وحيان، وحي من الله أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي من الشيطان أوحاه إلى هذا وأمثاله، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم وحي، لكن ممن؟ ليس من الله، وإن وحي من الشيطان، والوحي هو الإخبار بخفاء، الوحي هو الإخبار بخفاء، فليس كل وحي يكون شرط أن يكون من الله، لكن الوحي المعروف الذي هو من الله تبارك، قد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا الإيحاء الذي يكون بين الناس. ثم قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتم في دعواهم هذه اللي هي ما قتل الله حرام وما قتل محمد حلال، ثم يستبيحون هذا الحال، يعترضون على حكم الله تبارك وتعالى، يقول إن أطعتموهم ورضيتم بقولهم وقلتم ما قتل الله حلال وحرمتم ما أحل الله تبارك وتعالى، إنكم إذن مثلهم مشركون مثلهم، لأن من يحلل ويحرم من عند نفسه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيكونون مثلهم من هذا الباب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حكم عمل المرأة في دور الرعاية لكبار السن وأنا أعمل في مستشفى في أوروبا. الأصل أن تعمل للنساء، أما إذا كان رجال لا يجوز، إلا إذا كانت لا تجد عملا آخر فتسعى في البحث عن عمل آخر، وخاصة إذا كان فيها يعني أن تسبح وتغسل لهم وكذا ويتعرون أمامها وكذا، ولو كانوا كبار سن لأنهم لا يجوز لها أن تكشف عن عوراتهم عن الرجال. فهنا تبحث عن عمل آخر، إذا لم تجد لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. هل الحزن الشديد على شيء حدث من أمور الدنيا يعتبر من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر؟ نعم، الحزن الشديد نعم، الحزن لا بأس به، لكن الله تبارك وتعالى يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان لا يفرح كثيرا ولا يحزن كثيرا، وإنما يكون باعتدال، يكون باعتدال. ما شرح الحديث الابن للفراش، الولد للفراش والعاهر الحجر؟ الأصل الإسلام حريص على حفظ الأعراض، فإذا كان كل إنسان اتهم زوجته خلاص يكون الولد لمن اتهم به اتهم بها تصير فوضى. فلذلك الإسلام حاصر هذه المسألة وأعطى مخرجا للرجل، وهو ما يسمى باللعان. إذا اتهم زوجته هناك اللعان، يلاعنها، ما يريد أن يلاعن خلاص الأصل الولد للفراش، لأن الزوج هو الذي يجامعها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بحسب ما يكون بين الزوجين. كونها حملت من زنا، زنا بها رجل مرة أو مرتين، والأكثر الزوج هو الذي يجامعها، فهنا الأصل أن الولد للزوج وليس الذي زنا بها، إلا إذا الزوج اتهم زوجته بالزنا ثم بعد ذلك لاعنها، فهنا لا يكون الولد منسوبا إليه في حال الملاعنة. أما غير الملاعنة الأصل أن الولد للفراش، والله أعلم. يقول إذا تعارض مع تحليل دي أن إيه كذلك، إلا إذا اعترض الزوج، إلا إذا اعترض الزوج. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ممكن شرح معنى ذلك؟ اي نعم، بدأ بقلة، عدد قليل جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم علي ثم زيد بن حارثة بلال، وهكذا بدأ غريبا وسيعود كذلك. يعني إذا قلنا قبل قليل حتى تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين، وأيضا في أزمة الأزمان سيبقى عدد قليل من المسلمين مقابل الكافرين، لكن ما وصلنا إلى هذا، نسأل الله تبارك وتعالى إياكم برحمته. ما عقوبة العاق لوالديه؟ مرتكب كبير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات ومنعوهات، فعقوق الأمهات من كبائر الذنوب أعاذنا الله وإياكم منه. معنى قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، نعم، هي الإنسان من عطفه على أولاده وكذا ممكن يفعل الحرام لأجل أولاده، يدخل النار لأجل أولاده أو لأجل زوجته. يقول انتبه، قد يكون أزواجكم أو أولادكم عدوا لكم، أي يدخلونكم النار بسبب حبكم الشديد لهم، بحيث أنكم قد تبالغون في هذا حتى ترتكبوا الحرام لأجل هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الزوجات. ما الضابط في الرهان؟ متى يكون جائز ومتى يكون غير؟ الأصل في الرهان أنه محرم، الرهان نوع من القمار لا يجوز، الأصل فيه أنه محرم، إلا إذا كان كما قال النبي لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو حافر أو نصل، هذه التي يجوز فيها الرهان، وإذا كانت الجهاد يعني مو اللعب اللي قاعد يصير الآن. قل أمي تجبرني على أشياء تفصيلية في حياتي مثل اختيار التخصص بالجامعة واختيار نوع السيارة، وتقول لي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذا لم أسمع كلامها هل هذا من العقوق؟ ليس من العقوق، ولكن يعني أيضا لابد من يعني لين الكلام مع الوالدين، محاولة الإقناع، إدخال أطراف أخرى تتدخل، الخال، الأب، الأخ، وهكذا. لكن الإنسان لا يصير بعد متحجر كله، لا أنا رأيي وأنا كذا، لا شو المشكلة، تنازلت وطعت والدك أو والدتك، يعني ما المشكلة يعني. نعم. حكم الاتفاق على صوم يوم معين جماعة والإفطار في مكان واحد، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس ما تكون سنة، يعني مكرر شيء كل مرة شيء كل مرة لا بين فترة وفترة يتداعون تعالوا نفطر مع بعض أو نصوم مع بعض هذا اليوم. زوجي مهمل للصلاة ويقضي وقته يلا على تيك توك يشاهد رقص فتيات ويكلمهم تعبت منه وما قصرت في الدعاء هل يجوز طلب الطلاق؟ والله يعني هذه فتنة فتن بها كثير من الناس سواء الرجال أو النساء التلفونات هذه وما فيها يعني فتنت كثيرا من الناس حقيقة وأفسدت على كثير من الناس بيوتهم سواء الرجال أو النساء يعني أيضا هناك من الرجال من يشتكي من زوجته أنها 24 ساعة مجابلة التلفون وهو نفس الشيء مجابلة التلفون فعلى الإنسان يتقي الله في زوجته وفي أهله وأولاده والمرأة كانت تتقي الله في زوجها وأولادها ويبتعدوا عن مثل هذه الأشياء قدر المستطاع يعني يخففون يعني شنو أقعد لي ساعتين ثلاث ساعات تيك توك واسمه تيك توك وغيرها من الفيديوهات وهذا ما غلط هذا وإنما الإنسان يعني يعطي كل شيء قدره يعني أما يفسد أيامه كلها على هذه الأشياء فلا يصلح هذا أبدا.
نعم. ما هو الضابط في استعمال الدف؟ استعمال الدف ما هو الضابط؟
الدف. إيه. الدف الأصل فيه في الأعراس يكون للنساء واختلف أهل العلم هل يكون للرجال أو لا يكون للرجال أكثر أهل العلم أنه يجوز للرجال أيضا الدف في الأعراس أما مطلقا هكذا لا ما يصلح هذا.
مطلقا يدخل في التحريم ولا في الكراهة؟
ظاهر التحريم ظاهر التحريم والله أعلم هنا قل من سب الله فلا توبة له غير صحيح من سب الله له توبة لكن قالوا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا له توبة لكن يعاقب يقتل من سب الرسول يقتل لأنه لا ندري هل الرسول سامحه أو لا لأن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم فلا نتحكم نحن ونقول سامحه الرسول أما من سب الله الله أعلن مسامحته سبحانه وتعالى. طيب تقول زوجي مريض بالضمور العصبي وهذا المرض أفقده الحركة وأصبح مشلولا في السرير حتى الطعام عن طريق الأنبوب فكيف يصلي؟ هل حركة العين تكفي؟ نعم تكفي نسأل الله تبارك له الشفاء والرحمة نعم تكفي والله المستعان. واذكر ربك إذا نسيت هل يذكر الله إذا نسيت شيئا أو الصلاة على النبي كما يفعل البعض؟ لا المقصود واذكر ربك إذا نسيت يعني في حياتك عامة وليس الإنسان إذا نسي شيئا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يتذكر هذا الشيء وإن كان لا بأس أن الإنسان يذكر الله إذا نسي شيئا لكن المقصود واذكر ربك إذا نسيت أي فليكن الله دائما على ذكرك ولذلك لما سئل ابن مسعود عن التقوى قال أن تذكر الله فلا تذكر الله فلا تنساه وأن تطيعه فلا تعصيه وأن تشكره فلا تجحده فهذا المقصود ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون أمام عينيك دائما. نعم.
السؤال الأول يقول قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم فإن عباد الله ليس بمتاعين فما معنى الحديث وما حكم التنعم وهل يخالف حديث السلف الصالح؟
والله ما أدري عن صحة الحديث لكن المشهور حديث عمر اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم وهذا على سبيل يعني النصيحة وليس على سبيل التحريم. هنا
السؤال الثاني هو يقول إن شخص يعني شارك رجل عنده محل ذهب إنه هو يعني يشتري سبيكة وهو يصيغها وبيعها
يكسرها يعني يصيغها يعني إيه
الشيخ يقول هو الآن في يعني بينهم اتفاقية بالنسبة يعني مو شيء ثابت بالنسبة ياخذ شهرية من ربح وخسارة سواء ربح أو خسارة يقول لمدة سنتين راح يقوم
يرجع
لي السبيكة بالكامل
لا 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 ما يجوز هذا ربا هذا ربا يقول أعطيه السبيكة والربح بيننا بالنصيفة اللي بيعها منها وبعد سنة يرجع لي السبيكة لا هذا ربا هذا لا يجوز هذا ليس التجارة يلا إن شاء
الله إذا هو بينسح ما
يأخذ السبيكة لا إذا هو لابد أن يكون حدد هو هل السبيكة أعطاه إياه على سبيل القرض أو أعطاه إياه على سبيل التجارة لابد أن تتضح الأمور يعني هذه السبيكة هل دفعت قرضا أو دفعت تجارة إذا كانت قرضا له أن يأخذها لكن ما يأخذ معها ولا دينار وإذا أعطاه إياه تجارة فالتجارة ربح وخسارة ما يصير يضمن السبيكة مرة ثانية لأن التجارة ربح وخسارة لا يجوز أن يضمنها أبدا. طيب، يقول أنا ساكن في منطقة أقرب مسجد مني يحتاج إلى 7 دقائق مشيا، وعندي مشكلة في رجلي لدرجة أن الوجع اللي فيها إذا رحت جميع الصلوات شديد، يوجع يزيد الوجع ورجلي تؤلمني، فصرت أذهب لصلوات مثل الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر أصليها مع أمي، هل صلاتي مع أمي جماعة؟ علما بأني لا أمتلك سيارة. الحمد لله الدين يسر، الله الحمد والمنة. يعني إذا كان الإنسان يشعر بألم وتعب وهو يذهب إلى المسجد على قدمه يصلي في بيته، إذا كان لا يملك سيارة لا يصلي في بيته، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، يجوز له أن يصلي في بيته سواء مع أمه أو لوحده. ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين. قال بعض أهل العلم أحييتنا اثنتين أي في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة، وأمتنا اثنتين أيضا وفاة الدنيا ثم النفخ في الصور عندما يموت الجميع، فيقول أول من يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فأرى موسى ماسكا بقوائم العرش، والله أعلم. يقول أنا لدي التجنيد وهو يعتبر سنة كاملة، 2 تدريب عسكري، 8 خدمة ميدانية، وأسمع كثير من الخدمة أنه مضيعة وقت ولا نستفيد شيء، أريد منك نصيحة للشباب اللي عليهم تجنيد المسؤولين هم ليعلمون المجندين في وقت الخدمة الميدانية. نعم، إذا كان التجنيد هذا إجباريا فعلى الإنسان أن ينتفع بهذا التجنيد فعلا، أن ينتفع بهذا التجنيد فعلا لا يضيع وقته، وإنما يتعلم، تعلم السلاح، حمل السلاح وكيف يحمل السلاح وكيف يرمي. وقد جاء عن عمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فالإنسان يعني يستفيد من هذه فيما يرجع إليه بالنفع، والله المستعان. يقول أنا ملتزم وأختي تكشف شعرها وهي متحجبة، فهل يجب أخرج معها أم أكون آثم؟ لا تكون آثما أنت، وإنما كل إنسان يأثم من فعله هو، لكن عليك باستمرار مناصحتها وتذكيرها بالله والدعاء لها وطلب من الوالدين أن يمنعوها من إخراج يعني شعرها أثناء حجابها خروجها للمنزل، والله المستعان. ليس الرسول ما أذن؟ نعم. نعم، هذا السؤال طرح كثيرا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة أكثر من الإمامة، بل لعله لم يرد شيء في الإمامة إلا إن الإمامة ضامن، وأكثر الأحاديث الواردة في فضل المؤذنين. قالوا فلماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو معقول يأخذ الأذان ويأخذ الإمامة أيضا، وذلك أن الإمامة أهم، الإمامة أهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للصحابة يعني يتناوبون على هذا الأمر، وأما الإمامة فأمسكها هو صلى الله عليه وسلم لأنها أهم، لأنها قيادة، بينما الأذان ليس من باب القيادة، والله أعلم. هل يجوز لنساء أهل مكة الحج والعمرة بدون محرم؟ المحرم ما له شغل بالحج والعمرة، المحرم في السفر، فطالما أن اللي جالسة في مكة ما تحتاج إلى سفر، من الحرم إلى عرفة إلى منى إلى الحرم، هذا ولا واحد فيها سفر، ولا واحد فيها سفر، لذلك ما يحتاج محرم، ما يحتاج محرم، بس أهم شيء يكون هناك أمان، يكون هناك شيء من الأمان، لكن المهم المحرم للسفر وليس للحج وليس للعمرة، وإنما المحرم للسفر. نعم. يقول شلون أوصل لرضا الله؟ والله إني أحب الله ودائما أقول وأنظر إلى السماء يا رب أحبك وأبكي عند قولها، ولكن أعصي بالخفية وأخاف أن أدخل بحديث إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لا، قلنا هذا أكثر من مرة، قلنا هذا لا يصدق عليه، الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها هو المنافق الذي يظهر للناس الصلاح وفي قلبه ينتظر الفرصة حتى ينتهكها. أما الإنسان الصالح في نفسه لكن يضعف إذا صار وحده وهو لم ينوي أن يعصي الله تبارك، ولكن ضعف لكونه وحده وراء المعصية وكذا هذا لا يدخل في النفاق ابدا، وانما هذا يدخل في المعاصي. نسال الله ان يستر علينا وعليكم وان يتوب علينا وعليكم، والله اعلم. تفضل. يقول: كيف كانوا يقدرون اوقات الصلاه في حال الغيوم؟ يعني اذا كان الغيم مطبق تماما يعني يقدرون اوقاتها بالتقدير، يقدرونها بالتقدير، يعني حتى اذا كان الغيم تماما مطبقا يعني يحتاطون لدخول وقت صلاه الظهر، يحتاطون لدخول وقت صلاه العشاء. طبعا اذا تكلم عن الزمن السابق، الحين الساعات تغني ان شاء الله تعالى عن معرفه اوقات الصلاه عن طريق الساعات، اما في السابق فممكن عن طريق الاحتياط يقدرون تقديرا، وهناك علم هذا علم الفلك هذا يعلمون من خلاله مواقيت الصلاة. ما الفرق بين الخلاء والحش؟ وقيل الخلاء ما تحبس فيه النجاسة، والحمام في وقتنا لا تحبس فيه النجاسة. اي نعم، قلنا الحش اللي هو الكنيف، الحش اللي هو الكنيف اللي هو مكان قضاء الحاجة يسمونه المرحاض، اللي فيه المرحاض، هذا هو الحش. اما الخلاء هو الحمام، مكان الخلاء اصلا مو الحمام، المكان الخالي الناس يذهب الى الخلاء يبحث بحيث يذهب بحيث لا يراه الناس حين يقضي حاجته، يسمى الخلاء، يسمى الغائط، طيب، ويسمى يعني اسماء اخرى. اما الحمام في السابق، حتى لا تشتبه الامور عندما يقرا احسان بعض كتب الفقه او غيرها، الحمام في السابق هي الحمامات العامه اللي يدشون الناس يغسلون، شوف المعرس لو بغى يتزوج يودونه حمام، هذا المغربي يسمونه، هذا الحمام اللي يسمونه، ولأن بعض الناس قد تظهر عوراتهم هناك يلبس ملابس قصيرة أو ما شابه ذاك من الأمور، فكره أهل العلم من هذا الحمام. أما الحمام في يومنا هذا اللي في البيوت، هذه الحمامات نسميها إن حمامات، هذه المحرم هو المرحاض نفسه الذي مكان قضاء الحاجة، ولكن لما كان المرحاض هذا داخل هذا الحمام خاصة إذا كان صغيرا، فالإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى في هذا المكان. لا يعني هو يسأل عن المعازف، يقول هناك من يقول أنها ليست بحرام لأنها ما ورد فيها إلا حديث واحد اللي هي يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف، ويقول الحر ما كان يستخدم، حديث صحيح صحيح البخاري، طيب، وهذا أتصور من العبث أن الحديث صحيح البخاري ثم يأتي يقول لا الحر مو مستعملة كثيرا، مستعمل بهذا الحديث، ودعوة أنه لم يرد فيه إلا يكفي، طالما أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، دل على التحريم، لأن لا يستحل إلا شيئا محرما. لكن الإنسان أحيانا يعني يخطئ في فهم الحديث، أو ذاك هناك من أهل العلم نقل الإجماع كابن القيم وابن رجب الحنبلي، نقل الإجماع على تحريم المعازف. هنا: هل يجب على المرأة التي لا شعر لها أن تغطي رأسها؟ نعم، الحجاب ليس للشعر فقط، حتى الأذن تغطى والرقبة وهذا تغطى، ليس المقصود هو تغطية الشعر، وإن المقصود تغطية الرأس، مثل الوضوء، لو واحد ما له شعر يصير يقول ما أمسح رأسي؟ لا، المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر. وكذلك المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، بغض النظر لها شعر أو ما لها شعر، هذا ما له أثر في الموضوع. كيف نوفق بين قول إن اسم الحارث من أسماء الشيطان وحديث أصدق الأسماء حارث وهمام؟ لا، لم يثبت إن اسم الشيطان الحارث، اسم الشيطان إبليس، وأما الحارث لم يثبت، ورد فيه حديث ضعيف أن لما قال سمياه عبد الحارث يعني على أساس عبد الشيطان، كان لم يثبت الحديث، وبالتالي لم يثبت اسم الحارث أنه من أسماء الشيطان، حتى لو كان من أسماء الشيطان لا شأن لنا به، لكن الصحيح أن الحارث اسم جائز له، وكان الصحابي زيد بن حارثة وفي الحارث بن عمرو، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه أسماء الشياطين، فالصحيح أنه لا بأس باسم الحارث. كيف نوفق بين جواز تأخير فعل الصلاة مع العزم عليها وبين وجوب أداء صلاة جماعة؟ لا، هذا إذا الجماعة بأخرون، إذا الجماعة مثل مجموعة شباب مثلا في البر أو في السفر أو في البحر، الشاليهات مثلا، أو في حي صغير مثلا مسجد خاص فيهم مثلا، فيتفقون على تأخير الصلاة ما في بس. لكن أن الإنسان يفوت صلاة الجماعة بحجة أنه سيصليها متأخرا، الأصل صلاة مع الناس، الأصل صلاة مع الناس، إلا إذا كان له ظرف طارئ، هذا موضوع خاص. نعم، حد عنده شيء؟ يلا بسم الله.
الصلاة وراء الحليق والمدخن، خلف الحليق
والمدخن. إيه، على كل حال الصلاة الأصل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، والأصل أيضا أن يصلي بالناس أقربهم إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان حليقا أو مسبلا أو لا يحفظ شيئا من القرآن أو غير ذلك من الأسباب، الأصل لا يتقدم ويصلي بالناس، لكن إن صليت خلفه صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة خلفه، لكن الأصل أن لا يتقدم هؤلاء بغيرهم، والله أعلم. ما حكم من يبعد عن بعد صلة الأرحام تجنبا للمشاكل؟ يعني الذي لا يصل رحمه بعدا عن المشاكل، يعني الله أعلم ما هي المشاكل، لكن هذه دعواه ما أدري عنه، والله قد يكون في مشاكل قد لا يكون ما في مشاكل، ما أدري يعني، ما أستطيع أحكم يعني، هذه المسائل يعني ينظر فيها على حدة يعني، ما أدري، لكن هو يقدر الأمور إذا كان فعلا تترتب عليها مشاكل وكذا أو لا، والله أعلم. نصيحة بحسن علاقة الزوج مع أم الزوجة مع أم الزوج. طبعا لابد يعني الزوجة لابد أن تتقي الله في أم زوجها، الزوجة لابد أن تتقي الله في أم زوجها، وأم الزوج تتقي الله في زوجة ابنها، لابد. أما أن يصير صراع بين الزوجة وأمه أو بين الزوجة وأخته وكذا، فالكل عليه أن يتقي الله، كل إنسان له حقوق وعليه واجبات. فالزوجة عليها أن تتحمل أم زوجها، خاصة الكبار في السن الواحد يتحملهم شوي، وكما قيل ولأجل عين ألف عين تكرم، يعني تكرم الأم وإن كانت لا تحبها لأجل زوجها، لأجل عين زوجها تكرم أمه، لا مانع تتحمل لأجل زوجها، تتحمل أذى أمه لا بأس بذلك، والله المستعان. يهل عندي سؤال؟ يلا سم. ايش سوى؟
فترات البلوغ ما عرف ايش يسوي.
زين؟
تو عرف انه صلوات تلتزم ولا
لا؟ خلاص صلاة مضت الحين، الحين يلتزم. يقول الانسان كان قبل البلوغ ما يعرف يعني كيف يصلي وكذا تقريبا، ولا مو عارف انه بالغ؟ مو عارف؟ ايه، على كل حال لا شيء عليه. لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، يبدأ الآن خلاص يلتزم إن شاء الله تعالى. من اللي كان رفع يده؟ إيه نعم. الدعاء إيه، على كل حال رفع اليدين في الدعاء سنة، الأصل في رفع اليدين بالدعاء أنه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، والنبي كان إذا أراد أن يدعو رفع يديه بالدعاء، فالأصل في الدعاء رفع اليدين، وإذاك ابن تيمية نقل الإجماع على أن رفع اليدين مستحب في الدعاء، إلا في أماكن لم يثبت فيها رفع اليدين، مثل الدعاء في السجود، الدعاء بين السجدتين، الدعاء أثناء قراءة القرآن في الصلاة، يعني هذه لم يثبت فيها رفع اليدين فلا ترفع اليدان. واختلف أهل العلم في الجمعة، هل ترفع اليدان في الدعاء يوم الجمعة يعني مع الخطيب إذا الخطيب دعا مثلا، هل نرفع اليدين أو لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ودعا ورفع الناس أيديهم، ولكن قالوا هذا في الاستسقاء، كان يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه، ولكن جاء أيضا في الحديث أنه بعد ما نزل المطر لمدة أسبوع دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يخفف عنهم المطر أو يوقف المطر، فدعا ورفع الصحابة أيضا أيديهم. فبعضهم قال هذا خاص بالمطر في دخوله وذهابه، يكون رفع اليدين في خطبة الجمعة، وأما غيرها فلا، والعلم عند الله جل وعلا. لكن لو رفع الإنسان يديه في الدعاء أثناء خطبة الجمعة، يعني أثناء دعاء الإمام، لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن لم يرفع يديه فأيضا لا بأس. أصبر. وأما الدعاء بين الخطبتين هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الخطبتين.